الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان عفته. حادثة أخرى تدل على عفته وترفعه وعقله الكبير. حينما كان المسلمون يحاصرون حصن بابليون في أم دونين وأبطأ عليهم الفتح، وبينما عبادة بن الصامت في ناحية يصلي وفرسوه عنده، رآه قوم من الروم فخرجوا إليه وعليهم حلية وبزة، فلما دنوا منه سلم من الصلاة ووثب على فرسه ثم حمل عليهم، فلما رأوه ولوا هاربين وتبعهم، فجعلوا يلقون مناطقهم ومتاعهم ليشغلوه بذلك عن طلبهم، فصار لا يلتفت إليه حتى دخلوا إلى الحصن، ورمي عبادة من فوق الحصن بالحجارة، فرجع ولم يتعرض لشيء مما طرحوه من متاعهم حتى رجع إلى موضعه الذي كان فيه، فاستقبل الصلاة وخرج الروم إلى متاعهم وجمعوه. ويؤكد هذا المعنى روايته لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غزا في سبيل الله وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالا فله ما نوى. والحق أن المجاهد في سبيل الله إن شغل بالغنائم عن الجهاد خذل وضعف وهزم، كما حدث في الجولة الأولى للمسلمين في موقعة أحد. ثانيا رحمته. إن عبادة القائد الحربي الشديد في قتال العدو كان إنسانا رحيما عطوفا في دائرة الرابطة الإيمانية مع إخوانه المسلمين، وهاتان الصفتان المتعارضتان في الظاهر هما ميزتا المؤمنين الذين رباهم الإسلام في عصر الوحي. قال الله تعالى واصفا خصالهم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقد روى لنا عبادة نفسه حديث الرحمة بغيره، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ثالثا إيثاره وجوده ومحبته إخوانه. امتاز الأنصار بفضيلة إنسانية رائعة وهي صفة الجود والإيثار، فكانوا يؤثرون على أنفسهم غيرهم ويقدمون المهاجرين على أنفسهم في كل شيء من الطيبات مع الحاجة إليه، ومع أنهم أهل الدار والوطن. وهذا مظهر من مظاهر الإيمان والإخاء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما استقر بالمدينة، وهو بلا شك يدل على صفاء النفس من أقدار الدنيا والمادة الفانية، ويدل على قوة الروح ومبلغ العزوف عنها. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وحدهم، لأن الشح داء عضال لا يصدر عنه خير ويسبب الكثير من الجرائم. قال تعالى مسجلا لهم هذه الميزة: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن أمثلة إيثار وجود عبادة هذه القصة. قال الوليد بن عبادة: أهديت لعبادة هدية وإن معه في الدار 12 أهل بيته، فقال عبادة: اذهبوا بهذه إلى آل فلان فهو أحوج إليها منا. قال الوليد: فأخذتها، فكنت كلما جئت أهل بيت يقولون اذهبوا بها إلى آل فلان فهم أحوج منا إليها، حتى ردعت الهدية إلى عبادة قبل الصبح. وكان عبادة يحب إخوانه المؤمنين، لا يحب أحدا إلا لله ولا يكره أحدا إلا من أجل الله. أخرج أحمد عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: حقت محبتي على المتزاورين فيا، وحقت محبتي على المتباذلين فيا، على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون. وأخرج مسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رابعا تواضعه، لا يجتمع الكبر والإعجاب بالنفس مع الإيمان وحقيقة الإسلام، لأن الله تعالى حرم ذلك أشد التحريم، فقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختار فخور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته. فكان عبادة متواضعا رفيقا رحيما لينا مع إخوانه. وقد روى لنا حديث النهي عن القيام للقادم فقال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقام لي، إنما يقام لله تبارك وتعالى. ومع أن هذا الحديث فيه ضعف، فالمراد منه خلوص العبادة والتعظيم لله تعالى في وقت يراد به تحقيق معنى الوحدانية الخالصة. وبما أن القيام مشعر بالتعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله، فلا يصح ويكره القيام لغير الله تعالى. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القيام المتعارف عليه بعد أن صفت النفوس واستقر فيها معنى الإيمان، وأصبح تعظيم العبادة المختص بالله غير مقصود من احترام الإنسان المؤمن لأخيه المؤمن. روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري في حديث صحيح أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار أقمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم. فجاء حتى قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن يقوم لوالدته السيدة فاطمة، وكانت هي أيضا تقوم إليه. خامسا التزامه بشرعة الله، كان عبادة شديد التمسك والالتزام بالأحكام الشرعية وبالسنة النبوية بدليل هذه القصة على سبيل المثال. أخرج البيهقي عن مكحول أن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه دعا نبطيا يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى، فضربه فشجه، فاستعدى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: ما دعاك إلى ما صنعت بهذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أمرته أن يمسك دابتي فأبى، وأنا رجل في حدة فضربته. فقال: اجلس للقصاص. فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أتقيد عبدك من أخيك؟ فترك عمر رضي الله عنه القود وقضى عليه بالدية، أي دية الشج. هذه أجل مناقب عبادة، ويجمعها تخلقه بأخلاق النبوة، وهي أصول الأخلاق فيما يرويه بنفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. والخلاصة أن التاريخ لم يسجل لعبادة سقطة، وإنما كان ذو حساسية مفرطة وورع شديد في دين الله، فصار على جانب عظيم من الأخلاق العليا. وهل بغير هذه الأخلاق على قدر عبادة وأمثاله؟ رابعا، مناصبه التي تقلدها. تقلد عبادة عدة مناصب في عهد النبوة وفي عصر الخلافة الراشدية. ألف، عبادة الوالي. كان عبادة عاملا على دباية الصدقات في عصر النبوة، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اتق الله يا أبا الوليد، اتق الله، لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها سؤاج. فقال: يا رسول الله، إن ذلك كذلك. قال: إي والذي نفسي بيده، إن ذلك لكذلك إلا من رحم الله عز وجل. قال: فوالذي بعثك بالحق لا أعمل على اثنين أبدا. وذكر خليفة بن خياط أن أبا عبيدة ولاه إمرة حمص ثم صرفه إلى الجهاد، وولى عبد الله بن قرط، ولما توفي أبو عبيدة ولاه عمر حمص، ثم صرفه إلى الجهاد في مصر، ثم عاد إلى بلاد الشام، فلم يزل بالشام إلى أن توفي بالرملة. قال ابن عساكر: سكن الشام ودخل دمشق قبل فتحها وبعده. ثانيا، القائد الفاتح. كان عبادة بن الصامت من أشهر قادة الفتوح في الشام ومصر، وكان مجرد وجوده في جيش يرفع معنويات الجيش الفاتح مثل خالد بن الوليد تماما. وقد شهد له عمر بن الخطاب بأنه يعدل 1000 رجل لامتيازه بروح عالية من التضحية وقدرة فائقة على القتال والإقدام وشجاعة نادرة في ميدان المعارك وعقلية راجحة في التخطيط والتقدير وفهم أسرار العدو وتحركاته وإحباط مؤامراته وحب في الموت في سبيل الله وإيمان بالقضاء والقدر وتفان في سبيل نصرة الإسلام. أما شهادة عمر فيه فقد تواترت بها أخبار التاريخ. أخرج ابن عبد الحكم عن زيد بن أسلم قال: لما أبطأ على عمر ابن الخطاب فتح مصر كتب إلى عمرو بن العاص: أما بعد، فقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصر، إنكم تقاتلونهم منذ 2 سنتين، وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم، وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نياتهم. وقد كنت وجهت إليك 4 نفر وأعلمتك أن الرجل منهم مقام 1000 رجل على ما كنت أعرف، إلا أن يكون غيرهم ما غيرهم. فإذا أتاك كتابي فاخطب الناس وحضهم على قتال عدوهم ورغبهم في الصبر والنية، وقدم أولئك 4 في صدور الناس، ومر الناس جميعا أن يكون لهم صدمة كصدمة رجل واحد، وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة، فإنها ساعة تنزل الرحمة فيها ووقت الإجابة، وليعد الناس إلى الله ويسألوه النصر على عدوهم. هامش عد صاح وارتفع صوته. فلما أتى عمرا الكتاب جمع الناس وقرأ عليهم كتاب عمر، ثم دعا أولئك النفر فقدمهم أمام الناس وأمر الناس أن يتطهروا ويصلوا 2 ركعتين ثم يرغبوا إلى الله تعالى ويسألوه النصر على عدوهم، ففعلوا ففتح الله عليهم. أما الإمداد فقد حدث بناء على طلب من عمرو بن العاص، وتعرف أسبابه مما يأتي، كما يعرف الرجال 4 قادة الحرب الذين وصفهم عمر بأن كل رجل مقام 1000. كتب عمرو بن العاص إلى عمر رضي الله عنهما يستمده، فأمده بأربعة آلاف، تمام ثمانية آلاف كانوا مع عمرو، فوصلوا إليه أرسالا يتبع بعضهم بعضا. ثم أحاط المسلمون بالحصن، أي حصن بابليون عند أم دونين، وهي مكان حديقة الأزبكية اليوم. وكان أميره يومئذ المندفور الذي يقال له الأعيرج من قبل المقوقس، وهو ابن قرقب اليوناني. وكان المقوقس ينزل بالإسكندرية وهو في سلطان هرقل، غير أنه كان حاضرا بالحصن حين حاصره المسلمون. فقاتل عمرو بن العاص من بالحصن، وجاء رجل إلى عمرو وقال: أندب معي خيلا حتى آتي من ورائهم عند القتال. فأخرج معه عمرو 500 فارس عليهم خارجة بن حذافة في قول، فساروا من وراء الجبل حتى وصلوا مغار بني وائل قبل الصبح. وكانت الروم قد خندقوا خندقا وجعلوا له أبوابا وبثوا في أفنيتها حسك الحديد، فالتقاهم القوم حين أصبحوا، وخرج خارجة من ورائهم فانهزموا حتى دخلوا الحصن حصن بابليون، وقاتلهم قتالا شديدا بصبحهم وعشيهم. فلما أبطأ الفتح على عمرو كتب إلى عمر رضي الله عنه يستمده ويعلمه بذلك، فأمده بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل منهم رجل مقام الألف: الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد في قول، وقيل خارجة بن حذافة الرابع، لا يعدون مسلمة بن مخلد. وقال عمر له: اعلم أن معك 12 ألفا ولن تغلب 12 ألفا من قلة. أعماله العسكرية. أما أعماله الحربية فكثيرة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعده في عصر الراشدين، مما يدل على أن حياته كانت في جهاد متواصل. شهد موقعة بدر الكبرى وأحدا والخندق والمشاهد الحربية كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بايع الرسول ألا يخاف في الله لومة لائم. وغزا أرض الروم مع معاوية، واشترك في فتح اللاذقية وجبلة وأنطرسوس وقبرص، وشهد فتح مصر 20 للهجرة، وكان أمير ربع المدد، وكان قائد فتح الإسكندرية 25 للهجرة. قال ابن عبد الحكم: لما أبطأ على عمرو بن العاص فتح الإسكندرية استلقى على ظهره ثم جلس فقال: إني فكرت في هذا الأمر، فإنه لا يصلح آخره إلا من أصلح أوله، يريد الأنصار. فدعا عبادة بن الصامت فعقد له، ففتح الله على يديه الإسكندرية من يومهم ذلك. أعماله العمرانية. اشترك عبادة مع قادة الفتح في الشام ومصر في بناء البلدان والحصون والمساجد، فبنى مع معاوية أنطرسوس وحصنها، وبنى باللاذقية مسجدا جامعا ثم وسع فيه، وبنى مع عمرو بن العاص الفسطاط. هامش الفسطاط معناه أن الفسطاط الذي كان لعمرو بن العاص هو بيت من أدم أو شعر. وبنى أول مع عمرو بن العاص أول جامع في مصر 21 للهجرة، وهو جامع عمرو الذي ما يزال إلى الآن. وقد قام على إقامة قبلته 80 صحابيا، منهم الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأبو ذر الغفاري، وكتب القرآن جميعه على ألواح من الرخام الأبيض بخط كوفي بين في حيطانه، وكتب القرآن جميعه على ألواح من الرخام الأبيض بخط كوفي بين في حيطانه من أعلاها إلى أسفلها، وجعل أعشار القرآن وآياته وأعداد السور بالذهب واللاز ورد، فيقرأ الإنسان جميع القرآن منها وهو قاعد، لكن استولى الفرنج على ذلك وخربوه. والخلاصة أن عبادة كان في حياته كلها مجاهدا في سبيل الله مبتغيا رضوان الله، لا يقصد من عمله إلا خدمة الإسلام والفوز بالجنة. وقد روى لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كدليل على جهاده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم، بل وكل عمل يموت من أجله صاحبه وهو لله أو بقدر الله فهو إما شهيد معركة أو في حكم الشهيد. روى عبادة نفسه فضل الإسلام في هذا المجال فقال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة فما تحوز له عن فراشه فقال: من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والبطن والغرق، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء. الجمعاء يعني النفساء. فالشهادة القتل في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى، والقتيل في سبيل الله تبارك وتعالى شهيد، والمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، والمرأة التي تموت في أثناء الطلق شهيد. وقد روى جابر حديثا مرفوعا: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون والمبطون والغرق والحرق وصاحب ذات الجنب والذي يموت تحت الهد والمرأة تموت بجنب أي بنفاس. ثالثا: القاضي العادل. وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبادة إلى الشام قاضيا ومعلما، فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين فوالي قضاءها واستقر به المقام فيها، فكان أول من تولى قضاء فلسطين، وكان أيضا يعلم أهلها القرآن، وظل على هذا النحو إلى أن مات بها. وإذا كان عبادة كما بينا قد قدم نفسه للقصاص من كل ذي حق عنده، فهو من أعدل القضاة وأثبتهم في حقوق الناس، وهو إذا من أهل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. ومن أخبار عبادة في القضاء التي تدل على اهتمامه بقضاياه ومشكلاته التي تثير منازعات حادة بين الخصوم، خبره الجامع لمسائل وأحكام كثيرة. قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن دبار، والبئر دبار، والعجماء جرحها دبار. والعجماء هي البهيمة من الأنعام وغيرها، والدبار هو الهدر الذي لا يغرم. وقضى في الركاز الخمس، وقضى أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور، وقضى لحمل ابن مالك الهزالي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى، وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمه. قال: فورثها بعلها وبنوها. قال: وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد. قال: فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله، كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل؟ فمثل ذلك بطل. وبطل أي أهدر. وفي رواية: يطل أي يهدر. والاستهلال رفع الصوت، يريد أنه لم تعرف حياته بصوت أو نطق أو بكاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من الكهان. قال: وقضى في الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك للطريق فيها 7 أذرع. قال: وكانت تلك الطريق سمي الميتاء. وقضى في النخلة أو النخلتين أو 3، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها. وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، فكذلك ينقضي حوائط ويفنى الماء. هامش حوائط أي بساتين. وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها. وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء. وقضى أن من اعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال. وقضى ألا ضرر ولا ضرار. وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق. هامش: هذا نص حديث رواه أبو داود وباقي أصحاب السنن 4 عن عروة بن الزبير، ومعناه: كل ما بني أو زرع أو غرس أو احتفر في أرض غير بغير حق ولا شبهة. وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر. وقضى بين أهل المدينة أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء. هامش: أي يحرم منع المياه المجتمعة من الأمطار ولو كان في أرض مملوكة، إذا كان ذلك زائدا عن حاجة صاحب الأرض، فيجب عليه بذله لما فضل عن سقاية أرضه وماشيته وللغير دخول أرضه. وقضى في دية الكبرى المغلظة 30 ابنة لبون و30 حقة و40 خلفة. وقضى في دية الصغرى 30 ابنة لبون و30 حقة و20 ابنة مخاض و20 بني مخاض ذكور. ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم، فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إبل المدينة 6000 درهم حساب أوقية لكل بعير. ثم غلت الإبل وهانت الورق، فزاد عمر بن الخطاب 2000 حساب أوقيتين لكل بعير. ثم غلت الإبل وهانت الدراهم، فأتمها عمر 12000 حساب 3 أواق لكل بعير. قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر في البلد الحرام، فتمت دية الحرمين 20000. قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم، لا يكلفون الورق ولا الذهب، ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم. انتهى الشريط الثاني من كتاب عبادة بن الصامت، وله بقية على الشريط الثالث.